الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ الركن الركين، العبادة التي هي الحبل المتين بينك وبين الله. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الصلاة هي العبادة التي هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإن قبل الله صلاته نظر في باقي عمله، وإن ردت عليه صلاته ضرب في وجهه بسائر عمله، فلن ينفعه بعد ذلك عمل صالح. الصلاة عباد الله مكانتها عند الله عظيمة، ولهذا خصها الله عز وجل من بين سائر العبادات، أن اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مشهودة في تاريخ هذه الدنيا، وهي ليلة الإسراء والمعراج، فعرج برسولنا عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى السماء السابعة، ثم كلم الله تبارك وتعالى ففرض الله عليه الصلاة هناك لبيان قدرها وعلو منزلتها، وأنها عند الله بمكان عظيم. والصلاة عباد الله هي ورب الكعبة الحياة كلها، فمن لم يكن من أهل الصلاة كان ميتاً وإن كان في مسلاخ حي، ومن كان من أهل الصلاة فقلبه حي وروحه تتلذذ بأنعم النعيم، وهو القرب من الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت الصلاة قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين من هذه الأمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن الصلاة، قال: هي قرة عيون المحبين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين، ولذة نفوس الخاشعين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين، هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين، رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بذلك شرف كرامته والفوز بقربه. أيها المسلمون، من الأمور المتعلقة بعبادة الصلاة أن الصلاة أداؤها، وأعني بذلك الصلوات الخمس، أداؤها في بيوت الله حق وفرض واجب على الرجال، إلا لمن كان له عذر شرعي. وإنك لتعجب أشد العجب من أقوام يتيسر لهم الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه، ثم بعد ذلك يتقاعسون ويصلون في بيوتهم. كم حرم هؤلاء أنفسهم من الخير العظيم. فهناك فرق كبير بين أن تصلي في المسجد الصلاة المفروضة وبين أن تصليها في البيت. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وأنت لا تدري كم هو الضعف، لا تظن أنها درجات أو حساب ريالات، الضعف الواحد علمه عند الله كم يكون. قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، يعني تدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وقت الانتظار بين الأذان والإقامة كأنك تصلي، يكتب لك أجر المصلي. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان هناك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم أحدا أبعد بيتا منه إلى المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، ما تفوته صلاة واحدة، وكان يأتي على قدمي. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال رضي الله عنه: ما أحب ذلك، ما يسرني أن بيتي قريب إلى المسجد، إني لأحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد جمع له ذلك كله. وأولئك الذين تعودوا على الذهاب إلى المساجد في الليالي المظلمات هنيئا لهم والله، يوم أن يأتي يوم الظلمات الأكبر وهو يوم القيامة فيمشي هؤلاء في نورهم. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نسأل الله الكريم من واسع فضله. وقد يقول قائل: ولكن أليس في وجوب صلاة الجماعة خلاف؟ أليس هناك من أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؟ أقول: بلى، هناك من أهل العلم من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة، ولكن والله فرق هائل بين خلاف الأولين وبين ما يثيره بعض أدعياء العلم في هذا العصر. إن هناك بعض الموتورين أخذوا على أنفسهم عهدا أن كل خير فيه المسلمون أن يسعوا إلى تفريقه، فبدأوا يحملون هذه الرسالة الشيطانية وأصبحوا جنودا لإبليس. يضيرهم ويحزنهم أن يروا المساجد ممتلئة، فبدأوا في إثارة مثل هذا الخلاف، وبدأوا مثل هذه الخلافات التي حصلت بين أهل العلم يثيرونها بين الناس، لا ليبينوا أن هذا خلاف فقهي، وإنما ليصدوا الناس عن المساجد، والله أعلم بما يكتمون. إنها مشاريع يحملونها وليست فتوى سئل أحدهم عنها فأجاب، وفرق بين الأمرين. لهذا تجد أن أمثال هؤلاء يخرجون في القنوات الفضائية يوما بعد يوم لأجل هذا الموضوع نفسه، وليقولوا: لا تشددوا على الناس،
صلاة الجماعة ليست واجبة والدليل كذا وقال بها فلان وفلان وفلان. هل هؤلاء يريدون الخير للناس؟ هل القضية قضية علمية حتى تناقش؟ أم أنه رغبة في صرف الناس عن بيوت الله؟ الإمام الشوكاني رحمه الله أحد علماء المسلمين ذكر هذه المسألة في نيل الأوطار وتكلم عنها وذكر الخلاف وتوصل إلى نتيجة يرى بها أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ليست واجبة. لكن اسمع ماذا قال الشوكاني وقارن بين ما يقوله الشوكاني وعلماء الأمة الناصحون وبين ما يقول أمثال هؤلاء. بعد أن ساق الخلاف قال: والصحيح أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولا يتركها إلا محروم مشؤوم. لا يتركها إلا محروم مشؤوم. فرق بين أن نطرح الموضوع لنقاش علمي وبين أن نقول للناس لا داعي للذهاب إلى المساجد فأنتم في حل من هذا الأمر. هذا على افتراض أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. كيف والصواب أنها واجبة؟ لا ينبغي عباد الله إذا طرح أمر أو حث حاث على عبادة أن يقال فيها خلاف، قال فلان وفلان. إذا كنت ستقول قال فلان وفلان سنقول وقال فلان وفلان وفلان، فلماذا يحتج بكلامك ولا يحتج بكلام غيرك؟ الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا عباد الله إلى الأدلة الصريحة الواضحة التي توجب صلاة الجماعة على الرجال إلا من عذر شرعي. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. هذه الآية عباد الله هي في بيان صفة صلاة الخوف، وصلاة الخوف هي التي تكون في أرض القتال، في أرض الجهاد، حينما يكون العدو قريبا من المسلمين. فرض الله صلاة الجماعة على عباده حتى في ذلك المقام وهو مقام خطورة، فكيف بحال الأمن؟ ثم يا عباد الله أيضا صلاة الخوف كما ذكر الله عز وجل وكما جاء في صحيح السنة لها طريقة عجيبة في أدائها، تختلف اختلافا كبيرا عن أداء الصلاة التي نصليها. ولهذا يمكن للمأمومين أن يستدبروا القبلة في أثناء الصلاة ويسلم طائفة منهم قبل الإمام، يتمون صلاتهم لوحدهم. يعني هناك اختلافات كثيرة في الصلاة وأمور لا يمكن أن تقال في صلاة الحضر وفي صلاة الأمن، ولو فعلت لبطلت الصلاة. ومع كل هذه الاستثناءات في الصلاة إلا أن الله اغتفرها جميعا لأجل إقامة ما هو أهم وهو صلاة الجماعة في الحرب. فيا سبحان الله، هل بعد الحق إلا الضلال؟ هل بعد هذا إلا أن نسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمستفيضة في هذا الباب، وأحاديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة. ألاحظ اللفظ النبوي، لم يقل لا يصلون، قال لا يشهدون الصلاة، يعني في المسجد، وليس المعنى أنهم يصلون في بيوتهم. قال: ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال بعض المخالفين ممن يرون عدم الوجوب: لكن رسول الله لم يفعل، لم يحرق بيوتهم بالنار، فدل ذلك على أنه على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. نقول: لا، ثبت في مسند الإمام أحمد زيادة رواية توضح لماذا لم يحرق بيوتهم بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من الضعفاء أو النساء والذرية لهممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فينطلق فأنطلق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأن حرق البيت سيأتي على النساء وعلى الذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فهذا هو السبب الذي امتنع لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العقوبة. ومما يدل على ذلك أيضا، وهو من أقوى وأشهر الأدلة وأكثرها صراحة وأصحها إسنادا، حديث الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما، جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أنا رجل بعيد الدار أعمى، لا أجد من يقودني إلى المسجد. وفي بعض الروايات أنه قال: والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل تجد لي رخصة؟ لاحظوا الكلمة رخصة، ماذا تعني كلمة رخصة؟ يعني أنها واجبة، لكن يا رسول الله ابحث لي عن رخصة أترخص بها فأصلي في بيتي، فهل تجد لي من رخصة فأصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بحي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. الله أكبر، يقولها وهو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، الرؤوف الرحيم، الذي يحث على التيسير، والذي يقول: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا منفرين، بشروا ولا تنفروا. وما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء فيه يسر إلا يسره، ومع ذلك يقول لأعمى ليس له قائد يقوده للمسجد: لا أجد لك رخصة. فماذا يقول الأقوياء المبصرون؟ ماذا يقول من يتعذر عن حضور الصلاة بمشاهدة المباراة أو مكالمة فلان وفلان؟ أين هؤلاء من هذا الحديث الصريح الواضح: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ والله إنه لزمان غربة أننا أصبحنا نتحدث عن أمور مسلمات. هل كان المسلمون الأوائل يتهاونون في الصلاة كما يتهاون كثير من الناس اليوم؟ لا والله، ولذلك حل بنا البلاء ونزلت بنا الكوارث وأصبحنا لا ندري من أين نؤتى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهناك نقولات كثيرة تدل على تشديدهم في أمر حضور صلاة الجماعة. اسمعوا إلى هذه الكلمات النورانية من الإمام الصحابي الجليل، أحد علماء الصحابة الكبار، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مريض لا يستطيع أن يمشي، لا أقول إلا على واحد بل على اثنين، عن يمينه وعن شماله، يأخذان بيده اليمنى واليسرى حتى يقام في الصف. لا يتركون صلاة الجماعة، لا يفرطون، لأنهم يعلمون منزلتها عند الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا وهكذا حرصوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أبو موسى الأشعري: من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له. وعن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. كل من يسمع النداء فهو جار للمسجد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. كل هذا وغيره كثير دليل أكيد على وجوب هذه الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى. فاحذروا عباد الله من أولئك الذين يريدون أن يصرفوكم عن دينكم، احذروا، فإن أمثال هؤلاء لا يريدون بكم الخير. واعلموا أنه بإجماع الأمة كلها لا خلاف أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد، ولو كان هناك خلاف في وجوبها، فكيف يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير؟ أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يجعلنا عن ذكره من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تميزت بلادنا بلاد الحرمين ولله الحمد والمنة بميزة ليست في بلاد العالم كله بلا استثناء، وهي إغلاق المحلات التجارية أثناء أوقات الصلوات. هذه لا تجدها في أي بلد من العالم، وهي خصلة حميدة وشيء نفاخر به ونرفع رؤوسنا بين العالمين به. ولكن المنافقين وأتباعهم وبعض الجهلة يريدون أن يسلبوا منا أيضا حتى هذه الخصلة الحميدة، فأصبحنا نسمع من يتحدث ويقول: ما الداعي إلى إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة؟ ثم يثير المسألة الآنفة وهي قضية وجوب صلاة الجماعة. والأطم والأشد والأقبح أنه يقول إن إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة بدعة لم تعرف عن السلف الصالح. ومتى عرف أنك من أتباع السلف الصالح؟ ألست الذي تعادي السلف الصالح؟ ألست الذي يهزأ ويسخر مما كان عليه الأوائل؟ ألست ممن يبيح الاختلاط ويبيح الغناء؟ ولا نراك إلا في قنوات فضائية هابطة كل يوم يصدرونك على أنك الشيخ المبجل والعالم الجليل، فتبحث عن مثل هذه الشذوذات ثم تثيرها وتحارب ما كان عليه السلف الصالح. فيا عجبا، بدعة إغلاق المحلات وقت الصلوات بدعة. لننظر إلى التاريخ وإلى ما ذكرته كتب المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تكن الأسواق تفتح في المدينة بعد الأذان تعظيما لهذه الشعيرة. روى ابن مردويه في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، قال ابن عباس: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله، يشترون ويبيعون، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المساجد فصلوا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ثم دخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وروى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. وروى أبو نعيم عن مسلم بن يسار عن أبيه قال: خرجت مع مولاي فضالة بن هلال في حجة الوداع، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة 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 الصلاة، يعني ينادي في الناس. وأخرج ابن خزيمة والطبراني عن أنس قال: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعى رجل إلى الطريق فنادى: الصلاة الصلاة. وكان عمل الصحابة رضي الله عنهم عدم البيع وقت الصلاة، بل الانصراف من السوق وتركه إلى بيوت الله عز وجل. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند جيد عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وننصرف إلى السوق، يعني بعد صلاة المغرب. وكان عمر رضي الله عنه إذا خرج يوقظ الناس إلى الصلاة، صلاة الفجر، هذا وهو نائم الناس في حالة نوم، ويوقظهم عمر ويقول قوموا صلوا، فكيف بمن هم في حال اليقظة يبيعون ويشترون؟ ألا يؤمرون؟ ألا يقال لهم أغلقوا محلاتكم وانصرفوا إلى طاعة ربكم؟ ولقد كان الأعرابي يقدم إلى المدينة ومعه الجلب من الصحراء ليبيعه في سوق المدينة وقت الصلاة، ولا يجد الناس في السوق فيلزم الصلاة معهم ويخرج بعدها إلى السوق. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يخرج من بيته إلا وهو يشير بدرته إلى الناس وإلى بيوتاتهم وأبوابهم ينادي الصلاة الصلاة، واستمر على ذلك رضي الله عنه إلى آخر لحظة من لحظات حياته، حينما خرج بعد أذان الفجر إلى الصلاة فأصبح ينادي يمينا وشمالا حتى كمن له عدو الله عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي الخبيث، فضربه بالسيف على رأسه فسقط شهيدا. وقال الحسن البصري والله لقد كانوا يتبايعون في الأسواق، فإذا حضر حق من حقوق الله بدأوا بحق الله حتى يقضوه ثم عادوا إلى تجارتهم. وقال أبو طالب المكي ذاكرا حال المسلمين في أسواقهم، اسمع يا من تقول بدعة، قال إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد، وكانت الأسواق تخلو من التجار، وكان في أوقات الصلاة معايش للصبيان وأهل الذمة، يعني كان إغلاق المحلات خير وفيه رواتب ومكافآت للأطفال ولأهل الذمة اليهود. لماذا؟ قال كان التجار يستأجرونهم بالقراريط والدوانيق يحفظون الحوانيت أي المحلات إلى أوان انصرافهم من المساجد. هكذا كان السلف الأول، وهكذا إن شاء الله تعالى يستمر الأمر ولا ينقضي، ولا يأتي من يشاغب على حال المسلمين اليوم في هذه البلاد المباركة ويحاول أن يصرف الناس عن هذا الخير العظيم. أما حججهم فحدث ولا حرج، كلمات لا قيمة لها، ومن أشهر ما يطرحونه يقولون الخسارة الاقتصادية، هناك خسارة اقتصادية كبيرة إذا نحن أغلقنا المحلات وقت الصلاة. سبحان الله، دقائق معدودة، هذه تعتبر خسارة اقتصادية. نحن نعلم أنه في نظام أكثر الشركات هناك فراغ أحياناً يصل إلى ساعة كاملة يسمونها وقت استراحة، ما رأينا أحداً اعترض ولا قال لماذا تضعون ساعة استجمام وفراغ، دقائق معدودة يجد المرء فيها قلبه ويقترب من ربه، تستكثرونها على عباد الله المسلمين. وإن إغلاق المحلات عباد الله وقت الصلوات فيه فوائد عديدة، أولها أن في ذلك تعظيما لأمر الله، أليس المنادي يقول حي على الصلاة؟ أليس هذا هو نداء الله؟ فلمن يقول حي على الصلاة إذا كانت المساجد المحلات مفتوحة والناس يبيعون ويشترون؟ هذا أمر. وأمر آخر فيه تعظيم لقدر الصلاة وإظهار لمنزلتها في الإسلام، وفي هذا العمل أيضا ظهور عزة المسلم والإسلام وأهله وقوة ارتباطهم بدينهم، على خلاف أصحاب الملل الأخرى الذين يقدسون الدرهم والدينار ويعبدون المال لا يهمهم إلا تجارتهم. وفي ذلك أيضا تجديد للإيمان وتذكير بالله تعالى بعد غفلة السوق، والسوق عباد الله مكان غفلة يضعف فيه الإيمان ويكثر فيه الفساد، ولهذا كانت الأسواق أبغض البقاع إلى الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيها من الاختلاط والغش والأيمان الفاجرة والتزوير وربما كثير من المعاملات الربوية، وكل ذلك لا يحبه الله تبارك وتعالى. روى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وفي ذلك أيضا في هذا المنظر الجميل دعوة لغير المسلمين، فكثير ممن أسلم حديثا كان يذكر أن من أسباب إسلامه هذا المنظر الجميل، وهو يرى المسلمين يتركون تجارتهم وأموالهم مقبلين إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحشود الضخمة. ثم إن هناك من يضعف إيمانه، فلو ترك الأمر لازداد الضعف، لكن حينما يؤمر بالصلاة يكون في ذلك إعانة له على شيطانه وعلى نفسه، فيبادر إلى بيت من بيوت الله. وهب أن الخسارة الاقتصادية ضخمة وكبيرة، فليكن ذلك. هل هي أغلى من ديننا؟ هل هي أغلى من رحمة ربنا؟ هل هي أغلى من جنة الله التي نسعى إليها بأداء هذه الصلوات؟ كيف والأمر ليس كذلك؟ فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وخبث العلمانيين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل كيد الكائدين. اللهم عليك بمن أراد بالمسلمين سوءا، اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا توفنا مسلمين، ربنا توفنا مسلمين، ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.